عندما خلق الله العالم كان هدفه هو تحويل الكوكب بأكمله إلى ملكوته الأرضي، وقد بدأ أولا بإقامة جنة عدن كهيكل مقدس له، وكلف البشر بأن يثمروا ويوسعوا حدود جنته إلى أقاصي الأرض. لكن كما نعلم أخطأ البشر وأغرقوا كل من الجنس البشري والخليقة نفسها في الفساد والموت، ونتيجة لهذا لم تجهز الأرض بعد لأجل الله، ولم يأتي الله بعد بملكوته إلى الأرض في ملئه. لكن لم يتنازل الله عن خطته، وعند انقضاء الدهر سيتممها تتميما كاملا، فإنه سيرد شعبه الأمين إلى الحياة ويطهر عالمه من أعدائه، ويؤسس السماوات الجديدة والأرض الجديدة ملكوتا أبديا له، ويملك إلى الأبد من عرشه في أورشليم الجديدة.
هذا هو الدرس الرابع في سلسلتنا بعنوان ليأتي ملكوتك عقيدة الإسخاتولوجي، وقد وضعنا له عنوان انقضاء الدهر. في هذا الدرس سنواصل دراستنا للأحداث الأخيرة للتاريخ التي ستنهي هذا الدهر بشكل نهائي وتكمل الدهر الآتي على نحو تام. كما رأينا في درسنا الأول في هذه السلسلة، توقع العهد القديم أن يستعلن ملكوت الله على ثلاث مراحل: الخلق الأول للكون ومخلوقاته، ثم فترة زمنية طويلة من الفداء استلزمها سقوط البشرية في الخطية، وأخيرا الإسخاتون الأبدي الذي يسمى أيضا الدهر الآتي. والإسخاتون هو الحالة النهائية للكون بعد اكتمال الفداء، حين يملأ ملكوت الله السماوي الأرض. رأينا أيضا أن العهد الجديد غير من هذه التوقعات عن طريق تقسيم الإسخاتون إلى ثلاث مراحل. بدأ الدهر الآتي بمرحلة التأسيس التي شملت حياة يسوع وخدمته على الأرض، بما في ذلك العمل التأسيسي الذي قام به رسله وأنبياؤه في القرن الأول. في أثناء التأسيس بدأ هذا الدهر في التداخل مع الدهر الآتي. يتميز هذا الدهر بالخطية والألم والموت، بينما يتميز الدهر الآتي ببركات الله لشعبه الأمين. المرحلة الثانية من الإسخاتون هي الاستمرارية التي بدأت بعد التأسيس مباشرة وستستمر حتى عودة يسوع. في أثناء الاستمرارية نقاسي مشقات هذا الدهر في الآن ذاته الذي نتمتع فيه بالبركات الأولية للدهر الآتي. والمرحلة الأخيرة هي الاكتمال التي ستبدأ حين يعود يسوع. في الاكتمال سينهي الله هذا الدهر تماما وسيستبدله بالدهر الآتي إلى الأبد. وبالتالي في هذا الدرس حين نتحدث عن انقضاء الدهر فإننا نقصد نهاية هذا الدهر والاكتمال التام للدهر الآتي. نظير درسنا السابق سيركز هذا الدرس على شؤون الإسخاتولوجي العام. كما تتذكرون الإسخاتولوجي العام هو دراسة أعمال الله العامة من دينونة وخلاص في الأيام الأخيرة. وفي مقابل الإسخاتولوجي الخاص يركز الإسخاتولوجي العام على أحداث الإسخاتون وليس على اختبار الأشخاص لتلك الأحداث. سيتناول حديثنا عن انقضاء الدهر ثلاثة أحداث متتالية. أولاً سنغطي موضوع القيامة العامة للأموات، وثانياً سنتناول الدينونة الأخيرة، وثالثاً سنصف الحياة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. لننظر أولاً إلى القيامة العامة. تسمى القيامة العامة باسم عامة لأنها تشمل كل إنسان على الإطلاق، سواء كان مولوداً من جديد أو غير مولود من جديد، أي جميع مليارات البشر الذين عاشوا على الإطلاق. وهي تسمى قيامة لأن أرواح الأموات ستتحد من جديد بأجسادهم التي سيعاد بناؤها.
ستقوم أجساد جميع الأموات وليس فقط المؤمنين بل الجميع لغرض محدد، وهو مواجهة دينونة الله المعينة والوقوف أمام الديان الذي أقامه الله، أي ابنه يسوع المسيح. وفي الدينونة سيظهر الذين كتبت أسماءهم في سفر الحياة والذين سيدانون بحسب أصفار أعمالهم. أولئك الذين سيدانون بحسب أعمالهم المكتوبة في الأصفار سيسمعون هذا الحكم: اذهبوا عني. بينما من كتبت أسماءهم في سفر الحياة سيسمعون هذا الحق المجيد: ادخلوا يا أحبائي. ليس هذا لأننا كنا أفضل، بل لأننا قدمنا حياتنا للمسيح الذي بدمه كتب أسماءنا في سفر الحياة، إذ دفع ثمن جميع خطايانا، السهو والعمد جميعها، جميع خطايا كل شعبه.
نستطيع أن نعتبر القيامة العامة للأموات إما حدثاً من الأحداث الأخيرة للحالة الوسطية، أو حدثاً من الأحداث الأولى للحالة الأخيرة، فهي جزء من الحالة الوسطية من جهة أن غير المولودين من جديد والمولودين من جديد لا يصلون في القيامة العامة إلى حالتهم الأخيرة، لكنها جزء من الحالة الأخيرة من جهة أن أرواحنا لن تعود منفصلة عن أجسادنا. لكن بغض النظر عن التصنيف، تنهي القيامة العامة جميع العقوبات الوقتية لأرواح غير المولودين من جديد، وجميع البركات الوقتية لأرواح المولودين من جديد، وتعدهم لعقوباتهم الأخيرة وبركاتهم الأخيرة. سندرس القيامة العامة في 4 أجزاء. أولاً، سنتناول بعض الخلافات القديمة التي أحاطت بهذه العقيدة، وثانياً سنشير إلى السلطان الإلهي لدى الله لتنفيذ هذا الحدث الإسخاتولوجي، وثالثاً سنتحدث عن تأثيرها على الخليقة، ورابعاً سنناقش تأثيرها على البشر. لننظر أولاً إلى الخلافات القديمة بشأن عقيدة القيامة العامة. في زمن يسوع كان هناك على الأقل نوعان من المدارس الفكرية فيما يتعلق بقيامة الأموات. آمن الفريسيون بقيامة عامة للأبرار والأشرار، بينما رفض الصدوقيون قيامة الأموات بالجسد. وفي الحقيقة حين تم القبض على بولس ليمثل أمام المحكمة اليهودية التي تدعى مجمع السنهدريم، لجأ إلى هذا الخلاف للدفاع عن نفسه. استمع إلى ما رواه لوقا عن هذا الحدث في سفر أعمال الرسل الأصحاح 23:6-8. بولس صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين، وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. يعود أصل الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين إلى ما تفهمه كل جماعة عن الكتاب المقدس. قبل الفريسيون العهد القديم بأكمله كأسفار موحى بها، لكن لم يقبل الصدوقيون سوى الأسفار 5 التي كتبها موسى، أي سفر التكوين وحتى سفر التثنية، والتي عادة ما نطلق عليها أسفار موسى 5. هناك تعليم واضح عن القيامة العامة في نصوص مثل سفر إشعياء الأصحاح 26:19 وسفر دانيال الأصحاح 12:2، ولهذا صدق عليها الفريسيون، لكن رفضها الصدوقيون لأنهم لم يروا تعليما عن هذه العقيدة في أسفار موسى. من جهة هذا الخلاف انحاز يسوع وبولس وبقية الكنيسة الأولى إلى رأي الفريسيين، بل ولكي يدحض يسوع رأي الصدوقيين بأشد قوة، أثبت أنهم أساءوا قراءة وفهم ما كتبه موسى نفسه. ففي إنجيل مرقس الأصحاح 12:18-27، واجه يسوع تحدياً من قبل مجموعة من الصدوقيين بشأن عقيدة القيامة. في إنجيل مرقس الإصحاح 12 والعدد 26 والسابع 27 أجاب يسوع: أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلاً: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا. نستطيع إجازة حجة يسوع كالتالي: كان الله لا يزال في علاقة عهد مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكي يصح هذا كان لابد أن يظل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أحياء كأرواح، وإن كانوا أحياء كأرواح فهم إذن سيقومون في النهاية على الأرجح لكي يرثوا بركات العهد التي لهم، كما أشار يسوع في إنجيل متى الإصحاح 8 والعدد 11. وإن كان لابد لمؤمنين كإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يقوموا، فالقيامة العامة إذن صحيحة أيضا. للأسف رفض البعض أيضاً في كنيسة القرن الأول التعليم عن القيامة العامة بالجسد. على سبيل المثال، في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح 2 والعدد 18 اتهم بولس هيمينايوس وفيليتوس بالإيمان بأن القيامة قد صارت بالفعل. ربما ظنا أن القيامة كانت فقط روحية، أو ربما ظنا أنها تمت في القيامات التي حدثت حين صلب يسوع، كما يرد في إنجيل متى الإصحاح 27 والعدد 52 والثالث 53. لكن سواء هذا أو ذاك، قال بولس إنهما رفضا الحق وقلبا الإيمان. أيضا واجه بولس مقاومة بشأن القيامة بالجسد في مدينة كورنثوس، كما يتضح من دفاعه عن الفكرة في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 12 وحتى 34. يبدو أن خصومه في كورنثوس اعتبروا القيامة شيئا منفرا، وبالتالي أوضح بولس أنهم إن رفضوا جميع القيامات فسيكون عليهم أيضا أن يرفضوا قيامة يسوع، وإن رفضوا قيامة يسوع فسيكون عليهم أيضا أن يرفضوا غفران الخطايا. كما قال بولس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 17: وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. من ناحية أخرى، إن قبلوا قيامة يسوع لن يوجد ما يدعوهم إلى رفض قيامة أي إنسان آخر. ثم تابع بولس حديثه لوصف يسوع بأنه باكورة قيامة جميع المولودين من جديد، وهذا يعني لأن يسوع قد قام فإن قيامتنا في المستقبل يقينية تماما. وفي دفاع بولس عن قيامة المولودين من جديد أنهى أيضا كل اعتراض على القيامة العامة.
تمثل قيامة المسيح أساس قيامة جميع المؤمنين، كما قال بيركوف: تثبت قيامة يسوع أنه هو رب القيامة وتؤدي قيامته إلى قيامة جميع المؤمنين. من الأهمية القصوى أن يكون يسوع هو رب الأحياء، كما تقول كولوسي 1:18 إن يسوع كان أول من قام، أي بكورة القيامة. وبما أنه بكورة الراقدين فهذا يعني أن أتباعه سيقومون معه أيضا في المستقبل. تستخدم سورة المحصول الذي وصل إلى النضج لتوضيح أهمية قيامة يسوع المسيح. فكما أننا حين نرى الأشجار وقد بدأت في إخراج الثمار في موسم الحصاد نعلم أن المزيد من الثمار آتية، هكذا تبين قيامة يسوع المسيح أولا أن مجموعة من البشر سيقومون معه.
بعد أن تناولنا الخلافات القديمة التي أحاطت بالقيامة العامة، لنتجه الآن إلى السلطان الإلهي لله لإقامة الأموات. نستطيع تعريف السلطان الإلهي بطرق متنوعة، لكن لأغراضنا في هذا الدرس سنصفه كالآتي: الحق القانوني والأدبي الذي يملكه الله بأن يتمم مشيئته. حين نقول إن الله يملك السلطان لفعل شيء، فإننا نعني أنه يملك كل الحق أن يفعله، وأنه بفعله لا يرتكب أي خطأ. سينقسم حديثنا عن السلطان الإلهي لله في القيامة العامة إلى جزئين: سلطانه على الجحيم وسلطانه على السماء. لننظر أولا إلى سلطانه على الجحيم.
من الهام أن ندرك أن الله له السلطان الكامل على الجحيم، فعندما تتعذب أرواح غير المولودين من جديد في الجحيم في أثناء الحالة الوسطية، فهم يتعذبون لأن الله يعاقبهم، وحين يؤخذون من الجحيم ليواجهوا الدينونة، فهذا لأن الله قد استدعاهم للمثول أمام محكمته.
تصور المؤمنون في بعض الأحيان أن إبليس هو المتسلط على الجحيم. على سبيل المثال، في قصيدة جون ميلتون الملحمية الفردوس المفقود، صرحت شخصية إبليس أنه خير له أن يملك في الجحيم من أن يخدم كعبد في السماء. لكن الحقيقة هي أن الله متسلط على الجحيم ويتحكم بالكامل في إبليس والشياطين وأرواح غير المولودين من جديد التي يبقيها حبيسة هناك. كما كتب بطرس في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثاني والعدد الرابع والتاسع: لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، يعلم الرب أن يحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين.
من ناحية ما، يمتلك الشرير سلطانا على شياطينه، إذ يستطيع أن يرسلهم لأداء مهام شريرة، لكن في النهاية هذا الشرير وجميع شياطينه وجميع من لم يولدوا من جديد الموجودين في الجحيم هم تحت سلطان يهوى، هم تحت سلطان الله الإله الغير مخلوق الذي هو إله الكون. وبالتالي من ناحية ما يمتلك إبليس بعض السلطان، لكن كل ما لديه من سلطان هو محدود بقدر ما يسمح به القيد الذي ربطه به يهوى، والذي يستطيع في أي وقت أن يسحبه فيرجعه إلى الوراء ويضع نهاية لذلك السلطان ويفعل معه كما يشاء.
بصفته المتسلطة على الجحيم وسجانه، يملك الله السلطان والقوة كي يستدعي غير المولودين من جديد من سجنهم ليوقفهم أمام عرش دينونته، وفي القيامة العامة هذا بالتحديد ما سيفعله. إذ نضع هذا الفهم عن السلطان الإلهي لله على الجحيم في اعتبارنا، دعونا ننتقل إلى سلطانه على السماء. بينما تحير بعض المؤمنين بشأن سلطان الله على الجحيم، ينبغي ألا يتحير أحد بشأن سلطانه على السماء، فإن السماء هي بهو عرش الله، أي الموضع الذي فيه يستعلن سلطانه ومجده بوضوح أكثر من أي موضع آخر. كما قال الله ببساطة في سفر إشعياء الإصحاح 66 والعدد الأول: السماوات كرسي. ومن بين كل الخليقة تعد السماء هي الموضع الذي فيه يستعلن الله سلطانه بأكثر صورة مباشرة. نجد هذه الفكرة نفسها في إنجيل متى الإصحاح 5 والعدد 34 والإصحاح 23 والعدد 22 وفي رسالة العبرانيين الإصحاح 8 والعدد 1. الكثير من أوصاف الله هي تعبيرات مجازية عن حقائق روحية، لكن يبدو أن وصف حكم الله من عرشه في السماء هو وصف حرفي بدرجة أكبر. وأحد الأسباب التي تدعونا إلى الظن بأن الله لديه عرش حقيقي في السماء هو أن العديد من الأنبياء رأوا رؤى عن الله جالسا هناك. على سبيل المثال، رآه ميخا نبي العهد القديم في سفر الملوك الأول الإصحاح 22 والعدد التاسع عشر، وسفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح الثامن عشر والعدد الثامن عشر. كما رأى ستيفانوس أول شهيد مسيحي رؤيا مماثلة في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع والعدد الخامس والخمسين والسادس والخمسين. في هذه الحالات يبدو أن رؤاهم لم تكن أحلاما رمزية أو تعبيرات مجازية، بل بالأحرى كشفا رؤيويا لواقع سماوي. بكلمات أخرى، رأى هؤلاء العمل الفعلي للبلاط السماوي، حيث يجلس الله فوق عرشه ويحكم دون مقاومة، كما علم يسوع في الصلاة الربانية إن السماء هي الموضع الذي فيه تتم مشيئة الله بالكامل، ولهذا هي النموذج للسماوات الجديدة والأرض الجديدة التي سيخلقها الله في نهاية الإسخاتون. في إنجيل متى الأصحاح السادس والعدد العاشر، علم يسوع تلاميذه بأن يصلوا قائلين: لتكن مشيئتك، أي مشيئة الله، كما في السماء كذلك على الأرض. كان يسوع يطوق إلى اليوم الذي فيه سيجعل عالمنا كاملاً، أي اليوم الذي فيه سيباد جميع أعدائنا ويحيا شعبه دون خطية في سلام. وقد وصف هذا العالم المستقبلي عن طريق تشبيهه بالحالة الراهنة للسماء. بعد أن تناولنا القيامة العامة من حيث الخلافات القديمة والسلطان الإلهي في تنفيذها، لنتحدث الآن عن تأثيرها على الخليقة. سيتضح ما للقيامة العامة من تأثير على الخليقة من خلال ثلاثة مجالات مختلفة على الأقل. أولاً، ستؤثر القيامة العامة بشكل كبير على العالم الطبيعي. كما تتذكر، صممت أحداث الإسخاتون ولاسيما اكتماله بهدف تغيير العالم إلى ملكوت لله على الأرض، لكن العالم الحالي تالف بالخطية والفساد، ولهذا يستخدم الله الأحداث الإسخاتولوجية لتغيير الكيفية التي يعمل بها العالم الطبيعي كي يعده لحضوره. يتحدث إقرار إيمان وستمنستر الفصل الخامس والبند الثالث عن قدرة الله على تغيير الخليقة بطرق جذرية قائلاً: الله في عنايته العادية يستخدم الوسائط، لكنه حر أن يعمل بدونها وبتجاوزها وبخلافها حسب مسرته. حين يتحدث الإقرار عن الوسائط، فهو يقصد أشياء من قبيل السبب والنتيجة والإرادة البشرية والقوانين الطبيعية للكون، لكن يعمل الله أيضاً بدون وبتجاوز وبخلاف الوسائط. بكلمات أخرى، يستطيع الله أن يصنع معجزات متى شاء. حين سقط البشر في الخطية، اشتمل جزء من لعنة الله علينا لعنة وقعت على الأرض نفسها. صارت الأرض مكانا للخطر والموت، وقاومت تربة الأرض نفسها محاولات البشر لحرثها وزراعتها. كما قال الله لآدم في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد السابع عشر والثامن عشر: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك. لكن في رسالة روميا الأصحاح الثامن، تطلع بولس بشغف إلى القيامة المعجزية التي سيجريها الله للمولودين من جديد باعتبارها حلا لهذه المشكلة، وعلم بأن الأرض في القيامة ستعتق من خلال قيامة البشر المفتدين. استمع إلى ما كتبه في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد التاسع عشر وحتى العدد الثالث والعشرين: لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. في هذا النص علم بولس بأن فداء أجسادنا أي قيامتنا سيكمل تبنينا كأبناء. سيحدث هذا عند استعلان أبناء الله وحين تعتق الخليقة نفسها. ببساطة، كما فسدت الخليقة من خلال لعنة الله على البشر في سفر التكوين الإصحاح الثالث، هكذا ستتطهر الخليقة من فسادها من خلال قوة فداء الله للبشر. سيكتمل هذا الفداء حين يقوم المولودون من جديد كجزء من القيامة العامة.
بحسب قوانين ونظريات الفيزياء والكيمياء والأحياء، تعد القيامة العامة أمرا مستحيلا، لكن الله قادر أن يفعل أي شيء يريده، وبالتالي فإن القوانين الفيزيائية لهذا العالم الطبيعي ستفسح المجال لأوامره. سيعود مليارات من البشر إلى الحياة، حتى من ماتوا منذ آلاف السنين، وسيكون هذا استعلانا مذهلا لقوة الله، وسيثبت بما لا يقبل الجدل أن سلطانه أساسي وجوهري لعمل الكون أكثر من أهم معتقداتنا العلمية.
أيضا سيترك ما للقيامة العامة من تأثير على الخليقة أثرا على الجحيم، حيث وضع سابقا غير المولودين من جديد والملائكة الساقطون محروسون هناك. حين يقوم غير المولودين من جديد، تخرج أرواحهم من الجحيم وتعود إلى أجسادهم على الأرض حتى يواجهوا دينونة الله. لكن لن يخلو الجحيم فقط من غير المولودين من جديد، بل في هذه المرحلة من الإسخاتون سيخرج منه أيضا إبليس والشياطين. يعتقد بعض علماء اللاهوت بأن سفر الرؤيا الإصحاح 20 يعلم بأن إبليس وربما الشياطين سيحلون من سجنهم في الجحيم كي يشتركوا في تمرد أخير على الله. كما قال يوحنا في سفر الرؤيا الإصحاح 20 والعدد 7 و8، ثم متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب. يشير علماء لاهوت آخرون إلى نصوص من قبيل رسالة بطرس الثانية الإصحاح 2 والعدد 4 الذي قرأناه فيما سبق، والذي يقول إن الملائكة الساقطين محروسون في سلاسل الظلام إلى القضاء. لكن في كلتا الحالتين يبدو أن الجحيم نفسه سيكون فارغا. سيحل الشياطين قبل القيامة ليحاربوا في التمرد، أو سيستدعون إلى الدينونة مع من قاموا من غير المولودين من جديد. الأثر الثالث الذي ستتركه القيامة العامة من تأثير على الخليقة هو أن السماء لن تعود فيما بعد مكان إقامة أرواح المولودين من جديد. سيعود المقامون من المولودين من جديد إلى الأرض كي يقفوا أمام كرسي الله للقضاء. فإن السماء مكان رائع، وبالتالي من السهل أن نتساءل لماذا نرغب في الأساس أن نتركها. ولكن لم يكن قصد الله قط أن نقيم هناك إلى الأبد. فمن جانب نحن لا نملك أجسادا في السماء، وبالتالي من جانب هام لسنا بشرا كاملين هناك. إلى جانب هذا، بعد القيامة سيكون عرش المسيح على الأرض وليس في السماء، وخير لنا بشكل كبير أن نبقى في محضره. بالتأكيد، بالرغم من روعة السماء، لدى الله خطة أفضل لأجلنا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
صحيح أن من ينتمون إلى الله سيتمتعون بعد الموت بحالة قد يطلق عليها البعض التنعم في محضر الله، أي ما نطلق عليه الحالة الوسطية، لكن في حقيقة الأمر يريد الله أن تكتمل خليقته، ويشمل هذا في النهاية اكتمال البشر الذين ينتمون إليه، أي الذين يخلصون. وهكذا، مع أنه من الرائع أن يختبر البشر حضور الله، لكن الحقيقة هي أن التتميم، أي اكتمال الخليقة، هو أن نوجد في أجساد بحسب خطة الله. إن كنا نظن أنه من الأفضل أن نكون خارج أجسادنا في محضر الله، فأعتقد أنه قد فاتنا قصد الله بأن يمتد خلاصه فعليا إلى خليقته بأكملها، وهذا يشمل خلاص أجسادنا، أي تغيرها. وبما أن يسوع بالتأكيد قد قام في جسد وصار الباكورة، فما هو الشيء الذي لا بد من حدوثه بعد هذا؟ لا بد أن تقوم أجسادنا.
بالإضافة إلى خلو السماء في أثناء القيامة من أرواح المولودين من جديد، ستخلو أيضا من الملائكة. يقول إنجيل متى الإصحاح 25:31، إنه حين يعود يسوع سيحضر معه جميع الملائكة. ويقول إنجيل متى الإصحاح 24:31، إن مهمتهم ستنطوي على جمع المقامين من المولودين من جديد من أقصى أركان السماء والأرض وإحضارهم إلى المسيح. باختصار، ستأتي القيامة العامة بكل إنسان وكل ملاك إلى الأرض جامعة إياهم للدينونة الأخيرة، ونتيجة لهذا ستخلو السماء والجحيم تماما. بعد أن وصفنا القيامة العامة من جهة الخلافات القديمة والسلطان الإلهي والتأثير على الخليقة، لنلقي نظرة على ما للقيامة من تأثير على البشر. ستشمل القيامة العامة جميع البشر الذين عاشوا يوما على الإطلاق، سواء كانوا مولودين من جديد أو غير مولودين من جديد. كما قال يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 25:29، تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. كما ذكرنا في درس سابق، حين يتحدث الكتاب المقدس عن قيامة البشر من قبورهم في القيامة، فهو لا يعني أن من سيقومون هم فقط من ظلت أجسادهم محفوظة بالدفن، بل بالأحرى سيكون جميع من ماتوا ضمن هؤلاء. على سبيل المثال، في سفر الرؤيا الإصحاح 20:13، قال يوحنا إن البحر سيسلم الأموات الذين فقدوا فيه، وستقوم ثانية جميع الأرواح في الموت والهاوية. نرى صدى هذه الفكرة نفسها في مواضع مثل سفر إشعياء الإصحاح 26:19 وسفر دانيال الإصحاح 12:2 وإنجيل يوحنا الإصحاح 11:24. بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه أجسادنا، وحتى إن لم تعد موجودة، سنقوم جميعا في القيامة العامة. لكن كيف ستبدو أجسادنا المقامة؟ وما مدى تشابهها مع الأجساد التي لنا الآن؟
كتير ناس بيحبوا يعرفوا كيف حتكون أجسادنا بعد قيامتنا، بعد القيامة من بين الأموات. وأحسن شيء حقيقة يجاوبنا على هذا الموضوع وقت نحن مندرس كيف كان جسد يسوع المسيح بعد قيامته. فهناك عناصر متشابهة مع الجسد القديم، فيسوع شرب وأكل وتحدث، وهناك عناصر غير متشابهة مع الجسد القديم. يسوع قدر يفوت من الأبواب وهي مسكرة، يختفي فجأة. فهناك عناصر مشتركة مع أجسادنا القديمة، وهناك عناصر جديدة سوف تكون في جسد قيامتنا المجيد، كما يسميها كتاب أجساد مجيدة أو ممجدة في السماء.
لن تكون أجسادنا المقامة جديدة تماما، بل في المقابل ستكون نسخا أعيد بناؤها من الأجساد التي لنا الآن. ففي الموت تختفي أجسادنا تماما في النهاية، سواء عن طريق إحراق الجثث أو التحلل أو وسائل أخرى، لكن الله قادر على فعل أي شيء. في حالة أولئك الذين لا تزال أجسادهم موجودة في صورة ما، يشير الكتاب المقدس إلى أن تلك الأجساد ستقوم وتتم استعادتها. أما في حالة الأجساد التي فقدت أو تلاشت تماماً، فالكتاب المقدس ليس واضحاً بشأنها، لكن من المنطقي أن نؤمن بأن الله يستطيع خلق أجساد جديدة تحتفظ بهويات الأجساد الأصلية. هذه الفكرة عن الهوية محورية، فهي تعني أننا في حالتنا المقامة سنظل الأشخاص أنفسهم الذين نحن عليهم الآن جسداً وروحاً. سيفتدي الله المولودين من جديد كأشخاص كاملين، وسيدين غير المولودين من جديد كأشخاص كاملين. لكن مع أننا نحتفظ بهويتنا مع الأجساد المادية نفسها، ستوجد بعض الاختلافات النوعية بين أجسادنا الحالية وأجسادنا المقامة. فيما يخص المولودين من جديد، تقول رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 42 وحتى العدد 44: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. ستكون الأجساد المقامة للمولودين من جديد مجيدة وخالدة وقوية أكثر كثيرا من أجسادنا الطبيعية الحالية. في حقيقة الأمر، يعلم الكتاب المقدس بأن أجسادنا المقامة ستشبه الجسد الذي أخذه يسوع حين قام من الأموات. كما قال بولس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 49: وكما لبسنا صورة آدم سنلبس أيضا صورة يسوع. وفي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 3 والعدد 2 نقرأ: لم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله.
لا يصف الكتاب الأجساد المقامة لغير المولودين من جديد. بالتأكيد لن تكون مجيدة كأجساد المؤمنين، لكن لابد وأنها ستكون مختلفة بشكل ما لكي تستمر طوال الحالة الأخيرة. ومع الأسف ستكون القيامة مصدر رعب وفزع لغير المولودين من جديد، فسيمتلئون بالرعب والخزي، وستجعلهم أجسادهم الجديدة عرضة لعذاب إضافي، وسيكون سجنهم الأخير أسوأ من الجحيم الذي قصوه بالفعل.
يثير حديثنا عن القيامة المجيدة للمولودين من جديد والقيامة المروعة لغير المولودين من جديد سؤالا بديهيا: ماذا يحدث لمن سيكونون على قيد الحياة حين يعود يسوع؟ كيف سيقامون إن لم يكونوا قد ماتوا؟ من جهة المولودين من جديد، سنتغير في لحظة بحيث تصير أجسادنا مماثلة لأجساد المقامين من المولودين من جديد. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 51 قدم بولس هذا التفسير: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. هنا استخدم بولس كلمة الرقاد كتعبير مخفف مجازي عن الموت، وبالتالي من لا يموتون سيشبهون تماما من قاموا. لكن الكتاب المقدس ليس واضحا تماما بشأن غير المولودين من جديد. ربما سيقتلون جميعا في المعركة الأخيرة لتمرد إبليس قبل القيامة العامة. قد يفهم هذا ضمنا من نصوص من قبيل سفر الرؤيا الإصحاح 20 والعدد 7 وحتى العدد 10، حيث كانت جيوش إبليس كثيرة مثل رمل البحر. إن كان هذا صحيحاً، فلن يتبقى إذن أي من غير المولودين من جديد على قيد الحياة حين تحدث القيامة. لكن ربما أيضاً ينجو بعض من غير المولودين من جديد من هذه المعركة. إن كان كذلك، فمن المنطقي أنهم هم أيضاً سيتغيرون في لحظة نظير المولودين من جديد. لكن الفارق سيكون أن أجسادهم التي تغيرت ستشبه الأجساد المقامة الأخرى لغير المولودين من جديد، معدة لمقاصات العقوبة الأبدية. على أي حال، ستكون نتيجة القيامة العامة هي إعادة بناء كاملة للجنس البشري. سيوجد كل إنسان في صورة روح أبدية في جسد أبدي. سنكون أشخاصاً متكاملين وسنشكل معاً الجنس البشري بأكمله، وبهذا سيكون البشر مستعدين لمواجهة الدينونة الأخيرة. حتى الآن في درسنا عن انقضاء الدهر تناولنا القيامة العامة للأموات. لنسلط الضوء الآن على الدينونة الأخيرة. الدينونة الأخيرة هي الحدث الإسخاتولوجي الذي فيه سيعلن الله رسمياً ذنب جميع أعدائه لأجل كل آثامهم ويصدر عقوبتهم الأبدية، كما أنه سيعلن رسمياً براءة جميع من هم في المسيح وينطق بهباتهم ومكافآتهم الأبدية. سيكون هذا حدثاً عاماً بشكل كبير، سيشهده كل الجنس البشري المقام وجميع الملائكة الساقطين والمختارين. سينقسم حديثنا عن الدينونة الأخيرة إلى 4 أجزاء. أولاً سنتحدث عن قاضي الإجراءات، وثانياً سنتناول الأطراف التي ستحاكم، وثالثاً سنذكر الأدلة التي سيفحصها القاضي، ورابعاً سنناقش القرارات التي سيصدرها. لنتجه أولاً إلى القاضي نفسه. يعلم العهد الجديد في مواضع كثيرة بأن يسوع سيكون هو الديان أو القاضي في الدينونة الأخيرة. على سبيل المثال، نرى هذا في إنجيل متى الإصحاح 25 والعدد 31 وحتى العدد 46، وإنجيل يوحنا الإصحاح 5 والعدد 26 وحتى العدد 30، وسفر أعمال الرسل الإصحاح 10 والعدد 42 والإصحاح 17 والعدد 30 والحادي 31، وفي مواضع أخرى كثيرة. كمثال موجز على هذا، تقول رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح 4 والعدد 1، يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات. تردد صدى هذه العقيدة نفسها في قوانين الإيمان المسيحية منذ القرون الأولى للكنيسة. على سبيل المثال، يقول قانون إيمان الرسل الذي تم توحيده في حوالي عام 700 ميلاديا، يسوع المسيح سيأتي ليدين الأحياء والأموات. ويقول قانون الإيمان النقاوي الذي صيغ أولاً في عام 325 ميلادياً وتم تنقيحه في عام 381 ميلادياً، يسوع المسيح سيأتي أيضاً بمجد ليدين الأحياء والأموات. إن الحق في إصدار الدينونة الأخيرة على كل البشر وعلى الملائكة يعود في الأصل إلى الله الآب، لكن أعطى الآب هذا الحق للابن. تحدث بطرس عن تعيين يسوع من قبل الآب في سفر أعمال الرسل الإصحاح 10 والعدد 42، كما ذكر بولس هذا في سفر أعمال الرسل الإصحاح 17 والعدد 31. وصرح يسوع نفسه بأنه قد نال هذا الشرف بسبب دوره كالمسيح. استمع إلى كلمات يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 5:26 27. الآب أعطاه أي الإبن سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. في هذا النص يعد لقب ابن الإنسان لقبا مسيانيا، فهو يصف يسوع بأنه المسيح أي وريث العهد والعرش الداودي.
عين الآب الإبن قاضيا للدينونة أي موزعا للعقوبات. أحد الأسباب وليس السبب الرئيسي الذي لأجله عين الله الإبن لفعل هذا هو لأن ذلك إتمام للإصحاح 7 من سفر دانيال. ففي هذا الإصحاح تولى ابن الإنسان أمر هزيمة الحيوانات 4 وخرج غالبا، ثم قربوه أمام القديم الأيام، وهنا يظهر دوره. وسبب ذكر ابن الإنسان في هذا الإصحاح أنه هو من يدين هذه الممالك المتمردة، بمعنى آخر تولى ابن الإنسان تنفيذ مشيئة القديم الأيام.
يعلم العهد الجديد أيضا بأن الملائكة المختارين أو الأبرار سيساعدون المسيح في دوره كقاض. على سبيل المثال في مثل القمح والزوان الوارد في إنجيل متى الأصحاح 43:41، شبه يسوع الملائكة بالمزارعين الذين يجنون الحصاد، وبشكل خاص وصف الزوان بأنهم فاعلوا الإثم أو غير المولودين من جديد، وقال إن ملائكته سيجمعونهم ويطرحونهم في أتون النار. قد يعني هذا أن الملائكة سترافق السجناء المقامين وتصطحبهم من الجحيم إلى الدينونة الأخيرة، ثم ستساعد في تنفيذ الأحكام النهائية عليهم. وفي إنجيل متى الأصحاح 24:31 أوضح يسوع أن الملائكة لديهم دور مماثل من جهة جميع المختارين أو المولودين من جديد ليوم المحاكمة. علاوة على ذلك تشير رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 6:2-3 أن المولودين من جديد سيساعدون الرب في إدانة كل من غير المولودين من جديد والملائكة الساقطين، كما يوضح سفر الرؤيا الأصحاح 20:4 أن بعضا من شعب المسيح سيلعبون دورا أكثر بروزا من هذا في تلك الدينونة. الأكثر من هذا يتنبأ المزمور 149:5-9 بأن المولودين من جديد بالفعل سيساعدون يسوع في تنفيذ الأحكام على من يدينهم. بعد أن تحدثنا عن القاضي الذي سيدير الدينونة الأخيرة، لنسلط الضوء الآن على الأطراف التي سيحاكمها. يذكر الكتاب المقدس 3 أطراف أو مجموعات منفصلة ستواجه الدينونة الأخيرة. الطرف الأول الذي سنذكره هو الملائكة الساقطون المعروفون أيضا باسم الشياطين. تقول كل من رسالة بطرس الثانية الأصحاح 2:4 ورسالة يهوذا 6 إن الشياطين كانوا قبلا ملائكة لهم سلطان من الله، لكنهم تمردوا عليه وتركوا مساكنهم السماوية وسلطانهم، ونتيجة لهذا صاروا الآن محفوظين في سلاسل الظلام في انتظار دينونة المسيح. لن يكون الملائكة المختارون أي الذين لم يسقطوا ضمن هذه الدينونة، لأنهم لم يخطئوا قط في حق الله، وبالتالي لا يوجد ما يدعو إلى اتهامهم. الطرف الثاني من الأطراف التي ستواجه الدينونة سيكون غير المولودين من جديد. تعلم نصوص عديدة من الكتاب المقدس أنه حين يقف الجنس البشري المقام أمام كرسي المسيح للدينونة، سيفصل الرب غير المولودين من جديد عن المولودين من جديد. تحدث بولس عن هذا الفصل للأشرار عن الأبرار في رسالة روميا الأصحاح 2:5-8. ورأى يوحنا رؤى عن هذا في سفر الرؤيا الإصحاح 11 والعدد 18 والإصحاح 20 والعدد 11 وحتى العدد 15. وتحدث يسوع نفسه عنها في حديث جبل الزيتون في إنجيل متى الإصحاح 25. نقرأ في كل نص من هذه النصوص أن المسيح في الدينونة الأخيرة سيدين غير المولودين من جديد. استمع إلى ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25 والعدد 31 وحتى العدد 46. ابن الإنسان يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض، ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي. الطرف الثالث من الأطراف التي سيحاكمها المسيح سيكون المولودين من جديد. بعد أن يفصل يسوع غير المولودين من جديد عن المولودين من جديد، سيصدر أيضا الحكم على المولودين من جديد. نرى هذا في مواضع كثيرة، منها رسالة روميا الإصحاح 2 والعدد 7 وسفر الرؤيا الإصحاح 11 والعدد 18 ومرة أخرى في إنجيل متى الإصحاح 25، حيث شبه يسوع غير المولودين من جديد بالجداء والمولودين من جديد بالخراف. استمع إلى ما قاله يسوع عن المولودين من جديد في إنجيل متى الإصحاح 25 والعدد 33 و34: فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
لابد أن نذكر أن بعض المؤمنين يخطئون في اعتقادهم أن المولودين من جديد لن يحاكموا على الإطلاق. يعود هذا إلى إمكانية تفسير نص إنجيل يوحنا إصحاح 5 والعدد 24 بأن المؤمنين لا يأتون إلى الدينونة. لكن الكثير من الترجمات وغالبية المفسرين يفهمون هذا العدد بشكل صحيح، بأنه يعني أن المؤمنين لن يدانوا كمذنبين في الدينونة الأخيرة. في الواقع كما سنرى لاحقا في هذا الدرس، لو كان المولودون من جديد سيتغيبون عن الدينونة، لما كان بإمكانهم أن ينالوا مكافآتهم الأبدية؟
بعد أن استعرضنا الدينونة الأخيرة من حيث قاضيها والأطراف التي ستقف أمامه، لنتجه الآن إلى الأدلة التي سيفحصها القاضي. سيفحص الله كل دليل يمكن تخيله كي يضمن أن تجرى العدالة التامة، وسيقيم كل ما فعلناه وفكرنا فيه ونطقنا به، وهو سينظر داخل دوافعنا السرية، كما سيفحص العهود التي تحكم علاقتنا به والإعلان الذي استقبلناه في الحياة. أيضا سيستمع إلى شهود ويفحص الظروف التي قد تلتمس لهم العذر. لن يهمل الله دليلا واحدا أو يعتبره غير مقبول، وسيعمل كل هذا في سعي إلى تحقيق العدالة التامة، بحيث تتناسب كل مكافأة وكل عقوبة بشكل تام مع من يحاكم. يوجز سفر الجامعة الإصحاح 12 والعدد 14 النطاق الواسع للأدلة على هذا النحو: لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. ويضيف إنجيل متى الإصحاح 12 والعدد 36 هذا: إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا. وتقول رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 4 والعدد 5: سينير الأشياء التي تسترها الظلمة وسيكشف دوافع القلوب. نجد أفكارا مماثلة في المزمور 62 والعدد 12 وسفر الأمثال الإصحاح 24 والعدد 12 وإنجيل متى الأصحاح 16 والعدد 27 ورسالة روميا الأصحاح 2 والعدد 5 وحتى 11. ولكن كما ذكرنا لن يحاسب الجميع بنفس المستوى، ولكن سيحاكم كل واحد منا بحسب ظروفنا الخاصة. على سبيل المثال، من أخطأ بشكل أكثر وقاحة وبمزيد من المعرفة بمطالب الله سيحاكمون بأشد قسوة. استمع إلى الكيفية التي وبخ بها يسوع من رفضوه في إنجيل لوقا الأصحاح 10 والعدد 13 والرابع عشر. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد، ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. يبين المزمور 50 والعدد 4 وحتى 6 أن المسيح أيضاً سيحاسبنا في يوم الدينونة على التزاماتنا في العهد، والمقصود من هذا هو أن من هم في عهد مع الله ملزمون بأن يطيعوه بدرجة أكبر. وتقول رسالة يعقوب الأصحاح 3 والعدد 1 إن المعلمين بداخل الكنيسة سيدانون بأشد صرامة. ومع هذا علينا أن نكون واضحين للغاية من جهة أن من لم يسمع الإنجيل قط سيحاكمون ويدانون أيضا. سيكون ذنبهم أقل من ذنب أولئك الذين يرفضون المسيح بوضوح ويتمردون عن معرفة على الله وعلى شريعته، لكن مصائرهم تظل مماثلة. ولهذا قال بولس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والعدد 26 والسابع والعشرين إنه كان بريئا من دم الجميع لأنه قد أخبر بكل مشورة الله. وكان قصده أنه لو لم يسمع الناس رسالة الإنجيل سيموتون في خطاياهم ويهلكون إلى الأبد، ولو لم يكن قد أتم عمله كمبشر فهو سيتحمل قدرا من الذنب لأنه حجب عنهم كلمة الحياة.
من لم يسمعوا الإنجيل قط يمكن أن يدانوا في الدينونة الأخيرة، بل وفي الكثير من الحالات سيدانون بالفعل لأنهم علموا بالفعل بعض الأشياء عن الله وعن مطالب بره. يوضح الرسول بولس جيدا في الإصحاح الأول من رسالة روميا أن الله أعلن لكل إنسان أشياء عن نفسه بواسطة الخليقة، حتى إن من لم ينعم عليهم بمعرفة قصة يسوع هم بلا عذر لأنهم علموا أمورا صحيحة عن الله وعما ينتظروا منهم، ولكنهم كما نقرأ في رسالة روميا قد انتهكوا شريعة الله، وبالتالي سيدان هؤلاء بناء على المعرفة وعلى النور الذي حصلوا عليه من خلال الطبيعة عن طبيعة الله ومشيئته. حصل البعض منا على المزيد من المعرفة من خلال الكتاب المقدس ورسالة الإنجيل عن يسوع، ونحن مسؤولون عن هذا، لكن جميع البشر مسؤولون أيضا عن المعرفة التي حصلوا عليها عن الله من الخليقة، ولهذا سيحاسبون. يوضح يسوع جيدا في الأناجيل أننا سنكون مسؤولين عن النور الذي حصلنا عليه وعن كيفية استجابتنا له.
بعد أن تحدثنا عن الدينونة الأخيرة من حيث القاضي والأطراف والأدلة، صرنا على استعداد للحديث عن القرارات التي سيصدرها يسوع. يوجد في عالمنا الكثير من الظلم، فإن الكذب والظالمين لا يقاسون عادة أي عواقب عن كلماتهم وأفعالهم، وعادة ما يظل المجرمون أحرارا، ومن يؤذون الآخرين أو يسرقونهم لا يعوضون عن أفعالهم. يعاني البشر من القمع، ويضطهد المؤمنون المخلصون بشكل رهيب لأجل إيمانهم. يتم استغلال القوانين لإذاء من كانوا من المقصود أن تساعدهم، والقائمة تطول. لكن يعلمنا الكتاب المقدس بأن نتطلع إلى الدينونة الأخيرة لأجل تصحيح جميع هذه الأخطاء، أي لأجل معاقبة الأشرار ومكافأة الأبرار. فإن الدينونة الأخيرة هي الحدث الذي فيه سيضبط الله الموازين حين ينتج الخير بركة حقا، وحين لن يؤدي الشر إلى الربح بل إلى اللعنة. نستطيع أن نقول بوجه عام أنه يوجد نوعان من القرارات التي سيصدرها المسيح: اللعنات على من عملوا الشر، والبركات لمن عملوا الخير. وسنصف بإيجاز كل قرار من هذه القرارات بدءا من اللعنات على الأشرار. يصف الكتاب المقدس عادة عقاب الملائكة الساقطين وعقاب غير المولودين من جديد في مواضع مختلفة، لكن مصيرهم في النهاية واحد. ببساطة سينال جميع أعداء الله، سواء كانوا ملائكة أم بشرا، عقابا عادلا لأجل مقاومتهم للمسيح، ولأجل سوء معاملتهم لشعبه، ولأجل جميع الخطايا التي ارتكبوها في تمرد على طبيعة الله وشريعته. كما أخبر بولس قراءه في رسالة تسالونيك الثانية الأصحاح الأول والعدد السادس وحتى العدد التاسع: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي. حين قال بولس إن الأشرار سيعاقبون بهلاك أبدي، لم يكن يقصد إنهم سيبادون أو أن وجودهم سيتوقف، ولكن كان يقصد عقوبة ساحقة ستقضي على حياة الأشرار وستتركهم في حالة من الدمار الأبدي. نرى هذه الفكرة نفسها في سفر دانيال الأصحاح الثاني عشر والعدد الثاني، وإنجيل متى الأصحاح الخامس والعشرين والعدد السادس والأربعين، وإنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والعدد التاسع والعشرين، ورسالة روميا الأصحاح الثاني والعدد السابع وحتى العدد الثاني عشر، ورسالة يهوذا العدد السابع. يوصف عقاب الأشرار بإيجاز في سفر الرؤيا الأصحاح العشرين والعدد العاشر وحتى العدد الخامس عشر. في هذا النص نقرأ أن إبليس سيتعذب إلى الأبد في بحيرة متقدة بالكبريت، المعروفة أيضا باسم بحيرة النار، كما أن أتباعه ومنهم الوحش والنبي الكذاب المذكورون في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث عشر وحتى الأصحاح العشرين سيلقون العقوبة نفسها، وهكذا أيضا جميع غير المولودين من جديد. سيدين يسوع جميع أعدائه بهذه العقوبة الأبدية والواعية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تعلم نصوص مثل إنجيل متى الأصحاح الحادي عشر والعدد الثالث والعشرين والرابع والعشرين، ورسالة العبرانيين الأصحاح العاشر والعدد التاسع والعشرين، بأنه كلما زادت خطاياهم اشتدت آلامهم. بعد أن رأينا أن قرارات المسيح ستشمل اللعنات على الأشرار، لننظر الآن إلى البركات للأبرار. بسبب رحمة الله في المسيح سينال المولودون من جديد نصيبا في البركات الأبدية للعهد التي ربحها يسوع، فمن خلال حياته الكاملة وموته الطائع وقيامته في قوة سينال من هم في المسيح أشياء كغفران الخطايا والحياة الأبدية في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. هذه الهبات التي بالنعمة ستكون مصحوبة بمكافآت لأجل الأعمال الصالحة التي سبق الله فعينها والتي تممها الروح القدس في حياة المولودين من جديد. ولهذا شدد يسوع بقوة على تخزين كنوز في السماء في نصوص مثل إنجيل متى الأصحاح السادس والعدد العشرين، وإنجيل مرقس الأصحاح العاشر والعدد 21 وإنجيل لوقا الإصحاح 12 والعدد 33 والرابع 34. نجد هذين النوعين من البركات أي الهبات والمكافآت بوضوح في رؤيا يوحنا للدينونة الأخيرة في سفر الرؤيا الإصحاح 20. هذه هي الرؤيا نفسها التي فيها تطرح الشياطين وغير المولودين من جديد في بحيرة النار. في سفر الرؤيا الإصحاح 20 والعدد 12 15 أدلى يوحنا بهذا التقرير: ثم رأيت الموتى صغارا وكبارا يقفون أمام العرش، وكانت هناك كتب مفتوحة، ثم فتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بحسب أعمالهم المكتوبة في الكتب، ومن لم يكن اسمه مكتوبا في كتاب الحياة طرح في البحيرة المتقدة. في الرؤيا التي رآها يوحنا احتوت الكثير من الكتب على الأعمال التي عملها البشر سواء كانت صالحة أو شريرة، وللأسف أدين جميع من حوكموا بناء على تلك الكتب وحدها، إذ ليس أحد بارا بما يكفي كي يصل إلى بركات الله بنفسه. لكن كان هناك أيضا كتاب خاص سمي كتاب الحياة. احتوى هذا الكتاب على أسماء جميع المولودين من جديد. كان ذلك الكتاب سجلا قانونيا يصرح بأن يسوع قد سدد ثمن الموت لأجل خطاياهم، وبالتالي نال جميع من كتبت أسماؤهم في كتاب الحياة هبات الله بالنعمة كالغفران والحياة الأبدية، بالإضافة إلى مكافآت أبدية لأجل الأعمال الصالحة التي أثمرها روح الله في حياتهم.
في الدينونة الأخيرة، كل من سيحاكم فقط بناء على أعماله سيدان ويطرح في بحيرة النار. لكن إن آمنا بإنجيل المسيح وتبنا عن خطايانا، سننال الغفران الكامل. في الحقيقة، إن كان هذا صحيحا، فإن أسماءنا إذن مكتوبة بالفعل في سفر الحياة، ولا توجد إمكانية أن ندان لأننا ننتمي إلى المسيح وهو مات لكي يشترينا كميراثه الشخصي في العهد، وبالتالي بدلا من أن ندان سنتمتع ببركاته إلى الأبد في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
بعد أن فحصنا تعليم الكتاب المقدس بشأن القيامة العامة والدينونة الأخيرة، لنوجه انتباهنا الآن إلى موضوعنا الرئيسي الأخير: السماوات الجديدة والأرض الجديدة. ستكون السماوات الجديدة والأرض الجديدة هي المرحلة الأخيرة من تاريخ الفداء، أي الحدث الأخير لاكتمال الإسخاتون. ستزول تماما نتائج سقوط البشر في الخطية، وستتكمل الخليقة مع امتداد الملكوت السماوي لله ليشمل كل الأرض، وسيسكن شعب الله معه ويتمتعون به إلى الأبد في جمال هذا الملكوت وفي سلامه وسلامته ورخائه. سنصف السماوات الجديدة والأرض الجديدة في ثلاث خطوات، مسلطين الضوء أولاً على طهارتها، وثانياً على جدتها، وثالثاً على جغرافيتها. لنبدأ الآن من طهارتها.
رأينا في درس سابق أن خطة الله كانت دائماً أن يملأ الأرض بصوره، وأن تخدمه صوره وتكرمه بالتسلط على الخليقة نيابة عنه. كما رأينا أيضاً أن تسلطنا محكوم جزئياً بالتكليف الحضري الذي يطالبنا بالاعتناء بالكوكب ككل إلى أن يشابه كل شيء جنة عدن. ولكن حتى الآن منعتنا خطيتنا وعواقبها من تحقيق هذا الهدف. ولكن بعد الدينونة الأخيرة سيطهر الله الخليقة حتى تتحقق خططه في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
كما رأينا في الدينونة الأخيرة، سيطرح جميع الشياطين وغير المولودين من جديد في بحيرة النار، فإن دينونتهم هذه ستضمن ألا يسكنوا السماوات الجديدة والأرض الجديدة أو يفسدوها. لكن لن يكون هذا سوى الجزء الأول من تطهير الخليقة، لأن السماوات والأرض أيضاً تحتاج أن تتطهر، فتأثيرات الخطية تتغلغل في الخليقة نفسها، مانعة إياها من أن تصير العالم الذي يخطط الله أن يكون، ويكمن السبب في لعنة الله على آدم. في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد السابع عشر وحتى العدد التاسع عشر نطق الله بهذه اللعنة: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، بعرق وجهك تأكل خبزا. علاوة على ذلك، لم يقتصر تأثير لعنة الله على الزراعة فحسب، بل أسفرت بالتأكيد عن مشكلات كالكوارث الطبيعية والهجمات من الحيوانات البرية، غير أن بولس أشار إلى أن المشكلات امتدت إلى أبعد من هذا. بكلمات أخرى، كانت الخليقة ككل دون مستوى الحالة الأخيرة المجيدة التي كان الله قد خطط لها، على الأقل إلى أن يأتي الله بالاكتمال الأخير للتاريخ. استمع إلى ما كتبه بولس في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد العشرين والحادي والعشرين: لأن الخليقة قد أخضعت للباطل من قبل الذي أخضعها، على رجاء أن تحرر هي أيضا من عبودية الفساد إلى حرية المجد التي لأولاد الله. شبه بطرس التطهير المستقبلي للعالم بالطوفان الذي وقع في أيام نوح. في ذلك الحين أباد الله غالبية البشر الخطاة من الكوكب، لكنه ترك لعنته باقية على الأرض نفسها، وكانت الشياطين ما زالت حرة طليقة كي تسبب المتاعب. ولكن بحسب بطرس، سيالي الدينونة الأخيرة تطهير بالنار سيمحو جميع التأثيرات والنتائج المتبقية للخطية. كما كتب بطرس في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثالث والعدد السابع وحتى العدد الثاني عشر: أما السماوات والأرض الحالية فستبقى مخزونة ومحفوظة للنار إلى يوم الدينونة وهلاك الفاجرين. تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر محترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات، ففي ذلك اليوم تنحل السماوات ملتهبة وتذوب العناصر محترقة. بحسب وصف بطرس، سيرسل الله نيرانا لحرق العناصر. يربط الكثير من قراء العصر الحديث هذه الكلمة بالمكونات المادية للعالم كالأرض والمياه والهواء، لكن الكلمة اليونانية التي ترجمت عناصر ستيخيا ربما تشير فعليا إلى أركان أو مبادئ أساسية، أو حتى إلى قوى شيطانية ستعاقب إلى الأبد في بحيرة النار. هكذا تم استخدام الكلمة في كل المواضع الأخرى في العهد الجديد، ومنها رسالة غلاطيا الإصحاح الرابع والعدد الثالث والتاسع، ورسالة كولوسي الإصحاح الثاني والعدد الثامن، ورسالة العبرانيين الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر. ففي الأساس وصف بطرس عملية تطهير بالنار ستترك الأرض غير قابلة للاستيطان، أو بحسب كلماته محترقة أو متروكة عارية، لكنها ستخلو من الخطية، بل وربما نقول إنها ستبدو كثيرة الشبه بما كانت عليه في البدء في سفر التكوين الإصحاح الأول، قبل أن يشكل الله العالم في أثناء أسبوع الخلق.
تحدث بطرس عن طوفان نوح، ونكتشف من هذا أن هذا العالم سيهلك حقا كما هلك عالم نوح. وهكذا نجد هنا صورة عن ثلاثة عوالم: عالم نوح ما قبل الطوفان، والعالم الذي جاء بعد الطوفان، والعالم الذي سيأتي بعد مجيء الرب ثانية. يمكن الفصل بين هذه العوالم الثلاثة من خلال حدثين كارثيين. الطوفان والهلاك بالنار. لكن قد خلق الله عالمه مرة واحدة، وهذا العالم لا يزال موجودا، وبالتالي لم يهلك طوفان نوح العالم بل طهره ونقاه. نجد لغة التطهير هذه شائعة للغاية في الكتاب المقدس، نجدها في سفر ملاخي في الحديث عن العالم العتيد أن يأتي، كما يستخدمها بولس في رسالة كورنثوس الأولى. وأعتقد أننا نستطيع أن نستنتج من النص نفسه من خلال تشبيه طوفان نوح أن الله لن يهلك العالم ويستبدله بعالم آخر، بل سيطهره، وسيكون هذا تطهيرا جذريا. فهو لن يكتفي بالمجيء والتقاط النفايات، ولكنه أيضا لن يكون هلاكا كاملا.
بعد أن قمنا بوصف طهارة السماوات الجديدة والأرض الجديدة لنتناول جدتها، ظهرت عبارة سماوات جديدة وأرض جديدة لأول مرة في سفر إشعياء الأصحاح 65 والعدد 17، وترد عبارة السماوات الجديدة والأرض الجديدة في سفر إشعياء الأصحاح 66 والعدد 22. في كلا هذين العددين الكلمة العبرية التي ترجمت جديد هي كلمة حداش، التي قد تعني إما جديد تماما أو ببساطة مجدد، ولكن الكلمة في سياقها في سفر إشعياء تعني مجدد. استمع إلى سفر إشعياء الأصحاح 65 والعدد 17 وحتى العدد 19، لأني ها أنا ذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. لاحظ أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة ستشمل أورشليم مخلوقة من جديد، لكن ستكون أورشليم هذه هي نفسها التي كانت موجودة من قبل، حيث كان الناس يبكون ويصرخون في زمان خدمة إشعياء. علاوة على ذلك، كان الله عتيدا أيضا أن يخلق شعبه ليجعلهم فرحا، أي أنه سيغير حياتهم تغييرا جذريا، ولكنه لن يخلق شعبا جديدا تماما. وكما أن الكلمة العبرية حداش يمكن أن تعني إما جديد تماما أو مجدد، ينطبق الشيء نفسه على الكلمة اليونانية كينوس. تستخدم كل من رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والعدد 13 وسفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد الأول كلمة كينوس في وصف السماوات الجديدة والأرض الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يشير وصف الخليقة الجديدة الوارد في سفر الرؤيا الأصحاح 22 إلى حقيقة أن الأرض قد تجددت ولم تستبدل. في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والعدد 3 قال يوحنا: ولا تكون لعنة ما فيما بعد. توحي عبارة فيما بعد ضمنا أنه كانت هناك لعنة فيما سبق، ولكنها ستزول. بكلمات أخرى، سيتم إصلاح عالمنا المصاب باللعنة، ولكن لن يحل محله عالم لم يلعن أبدا من قبل. أحد الطرق المفيدة لفهم جدة السماوات الجديدة والأرض الجديدة هي مقارنتها بقيامة المولودين من جديد، فإن أجسادنا الجديدة ستختلف اختلافا نوعيا عن أجسادنا القديمة، لكنها أيضا ستكون استمرارا لها بشكل كبير، فنفس الأجساد التي ترقد في القبر ستقوم. وهكذا أيضا، فإن نفس السماوات والأرض الفاسدة الآن بالخطية سيعاد تشكيلها في المستقبل، لكنها ستختلف اختلافا نوعيا، فإن الحيوانات البرية لن تكون عدائية بعضها تجاه بعض أو تجاه البشر. سيكون المرض شيئا مجهولا، لن تحدث كارثة طبيعية أخرى. وكما يبين سفر الرؤيا الإصحاح 21 والعدد الأول: حتى المحيطات ذات المياه المالحة ستستبدل بمياه عذبة واهبة للحياة. أحد الطرق الأخرى لفهم جدة السماوات والأرض هو أن نتذكر خطة الله للخليقة. في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد 27 و28، الذي أطلقنا عليه سابقاً التكليف الحضاري، أوكل الله للبشرية مهمة الاعتناء بالأرض بأكملها. كان الغرض هو توسيع حدود جنة عدن لتملأ العالم بأكمله. ومنذ ذلك الحين نجح البشر بشكل كبير في نشر الحضارة البشرية إلى جميع أنحاء الأرض، لكن بسبب خطيتنا لا تشبه هذه الحضارة التي بنيناها جنة عدن. وبالتالي حين يجدد الله الأرض سيمحو أولا العمل الأثيم للبشر، وفي مكانه سيؤسس الجنة التي لطالما أرادها في جميع أنحاء العالم.
ارتكب المؤمنون بعض الأخطاء المأساوية بشأن اعتقادهم عن الخليقة، فإننا نفكر في حياتنا هنا في هذا العالم وفي هذه الخليقة ونظن أن خلاصنا يتعلق بتركنا هذا العالم. حين نفكر في هذا العالم وفي جميع مشكلاته نظن أن الله في نهاية الزمان سيتخلص من هذه الخليقة وسيعطينا حياة جديدة في السماء. وبالتالي عبر التاريخ فصل المؤمنون أنفسهم عن الخليقة، ونحتاج أن نفكر في هذا بطريقة كتابية أكثر. يحب الله خليقته وهو مخلص من نحوها، فقد تصور الله هذه الخليقة في بداية الزمان، وبالتالي يتمثل مشروعه في العالم في إعادة بناء الخليقة، أي تجديد الخليقة. لذلك حين نجد وعدا أنه في نهاية الزمان ستكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة، نفهم أنه لا يعني التخلص من هذه الأرض، بل أن هذه الأرض ستتجدد. ولهذا بصفتي تابعا للمسيح أود أن أشترك في إخلاص الله من نحو خليقته، وأن أتوقع ذلك الوقت حين يمتلئ هذا العالم بالجمال والمجد والعجب كما قصد الله منذ بداية الزمان.
بعد أن تناولنا السماوات الجديدة والأرض الجديدة من وجهة نظر طهارتها وجدتها، لنستطلع بإيجاز جغرافيتها. يوجد جانبان على الأقل من جغرافية السماوات الجديدة والأرض الجديدة جديران بالذكر. أولاً، سيكون ملكوتاً متحداً واحداً. قبل أن يخلق الله الكون المادي الذي عادة ما يطلق عليه علماء اللاهوت العالم الطبيعي، خلق العالم فوق الطبيعي للسموات وتسلط عليه. هذا العالم فوق الطبيعي هو العالم الروحي للملائكة والشياطين، وهو موجود جنبا إلى جنب مع العالم الطبيعي، ويمكن للمخلوقات العبور بين العالمين بحسب سماح الله لهم. على سبيل المثال، تدخل أرواحنا العالم فوق الطبيعي حين نموت، كما تؤثر الملائكة والشياطين على العالم الطبيعي من نواحي مختلفة. لكن كما ذكرنا في هذه الدروس، لطالما كان غرض الله من العالم الطبيعي هو أن يصير امتدادا لملكوته السماوي فوق الطبيعي. استمع إلى الصلاة الربانية في إنجيل متى الأصحاح 6 والعدد 9 والعاشر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. علم يسوع تلاميذه أن يصلوا إلى الله كي يأتي بملكوته السماوي إلى الأرض، وكي يجعل الأرض في طاعة تامة له، كما أن السماء هي كذلك بالفعل. ببساطة، علينا أن نطلب من الله أن يمد ملكوته السماوي فوق الطبيعي ليشمل الملكوت الطبيعي للأرض. في الماضي، سمح الله أن تتقاطع السماء والأرض معا فقط في مواضع خاصة مثل قدس الأقداس في خيمة الاجتماع ولاحقا في الهيكل. كما نقرأ في رسالة العبرانيين الإصحاح 8:5: هؤلاء، أي رؤساء الكهنة، يخدمون صورة وظلا لما في السماوات. فحين أراد موسى أن ينصب الخيمة، أوحى إليه الله قال: انظر واعمل كل شيء على المثال الذي أريتك إياه على الجبل. كان قدس الأقداس في خيمة الاجتماع والهيكل نسخة مطابقة لبهو عرش الله في السماء، لأن فيه تقاطعت السماء والأرض معا. كان قدس الأقداس موجودا في السماء وعلى الأرض في الآن ذاته. وبحسب سفر اللاويين الإصحاح 16:2، كان قدس الأقداس يتيح وسيلة دخول إلى محضر الله المباشر، ولهذا السبب كان من الآمن فقط دخوله وفقا لما أوصى به الله. كما أن هذا يفسر رؤيا إشعياء في سفر إشعياء الإصحاح 6:1، حيث رأى الرب جالسا على عرشه السماوي بينما كانت أذيال ثوبه تجري إلى الأسفل وتملأ الهيكل الأرضي. لكن في السماوات الجديدة والأرض الجديدة سيؤسس الله عرشه السماوي على الأرض. يتضح هذا من سفر الرؤيا الإصحاح 20:1-5، والإصحاح 22:1-3. وبشكل ملحوظ وهام يقول سفر الرؤيا الإصحاح 20:22: إنه لن يوجد هيكل أو قدس أقداس، لأن الله سيستعلن حضوره مع شعبه في كل مكان. فلن نحتاج إلى البحث عن موضع خاص حيث تتقاطع السماء والأرض معا، ولن يقتصر الاقتراب والدخول فقط على رئيس الكهنة مرة واحدة سنويا، ولكن سيتمكن شعب الله جميعهم من الدخول إلى محضره طوال الوقت.
ما هي المزايا التي سنحصل عليها من وجودنا في محضر الله مباشرة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة؟ نقرأ في الإصحاح 22 من سفر الرؤيا أننا سنرى الله، وهذا تصريح مذهل، بما أننا نتعلم من موضع آخر في العهد القديم أن لا أحد يمكنه أن يرى الله في أي وقت. لكن نقرأ أن يسوع قد أظهر الله حيث صار هو الله المتجسد وحل بيننا، كما نقرأ في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. فإن وجودنا في محضر الله هو ما أطلق عليه القدماء اسم الرؤية البهيجة، أي الرؤية المسببة للسعادة. فإن رؤيتنا لله تعني الفرح، وهما مترادفان: الفرح بأن نرى الله كمفديين يغطيهم بر المسيح، في حين أنه من المخيف أن نراه دون غطاء بر المسيح لأن قداسته ستسحقنا. لكننا سنختبر علاقة رائعة معه، أي اتحادا به، فهو أبا أي أبونا. فإننا سنتمكن من أن نوجد في محضره ونرى وجهه ونتمتع بحضوره. ستكون هذه الرؤية مسببة للسعادة. سنكون أسعد من أي وقت مضى، أسعد من كل ما حلمنا أن نكون عليه حين نوجد في محضر الله مباشرة.
الجانب الثاني من جغرافية السماوات الجديدة والأرض الجديدة الذي سنذكره هو أورشليم الجديدة. يصف سفر الرؤيا الإصحاح 21:22 أورشليم الجديدة بأنها عاصمة الخليقة الجديدة ومركزها، فإنها ستسطع بمجد الله وتتزين بكل الجواهر الثمينة. وتؤكد حقيقة نزول هذه المدينة من السماء ما ذكرناه عن كون السماوات الجديدة والأرض الجديدة ملكوتا متحدا فيه يسكن الله مع شعبه. فعل الله هذا في الماضي في جنة عدن، كما فعل ذلك في أيام موسى حين قاد شعبه عبر البرية وفي دخولهم إلى أرض الموعد. كذلك فعل هذا في أيام سليمان حين بني هيكله، وهو يسكن دائما في شعبه الأمين بواسطة روحه القدوس. لكن السماوات الجديدة والأرض الجديدة ستفوق كل هذا، لأن الله سيستعلن مجده في وسطنا جميعا وسنسكن في محضره المجيد إلى الأبد. من المثير للاهتمام أن أورشليم الجديدة ستكون مكعباً مثالياً تاماً من 12 ألف غلوة عرضاً وطولاً وارتفاعاً، يعادل هذا تقريباً 2220 كيلومتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً. بما أن رؤى يوحنا الواردة في سفر الرؤيا هي رؤى رمزية بشكل كبير، لا يمكننا إذن أن نتيقن من كون أوصافه للمدينة ستتحقق بحرفية شديدة. ومع ذلك تشير هذه الرموز إلى أن أورشليم الجديدة ستكون ضخمة جدا وكافية لاستقبال جميع البشر المفتدين للدخول إلى محضر الله. بالإضافة إلى هذا، يؤكد هذا الشكل المكعب لأورشليم الجديدة أيضا حضور الله الثابت والمستمر. ففي العهد القديم كان قدس الأقداس في خيمة الاجتماع وفي الهيكل في شكل مكعب أيضا، وبالتالي كما استعلن الله حضوره المقدس المجيد في قدس الأقداس، سيستعلن أيضا مجده لشعبه في أورشليم الجديدة. في حقيقة الأمر يقول سفر الرؤيا الإصحاح 21:23 إن مجد الله سيكون براقا للغاية حتى أن أورشليم الجديدة لن تحتاج إلى الشمس. لابد أن نشير أيضا إلى أن أبعاد وأوصاف أورشليم الجديدة تذكر كثيرا الرقم 12. في العهد القديم ارتبط هذا العدد بالأصباط 12 لإسرائيل التي كانت تمثل شعب الله في ذلك الوقت، وفي العهد الجديد يرتبط العدد 12 بال12 رسولا الذين يمثلون شعب الله في الوقت الحالي. يشير هذا إلى أنه في أورشليم الجديدة سيتواجد شعب الله معا بكل تنوعه واختلافه، بل وربما بكل ثقافاته المختلفة. كما نقرأ في سفر الرؤيا الإصحاح 21:24 وحتى 27، ستسير الأمم بنور مصباحها، وملوك الأرض سيأتون بمجدهم إليها، وسيؤتى بمجد وكرامة الأمم إليها، لكن لن يدخلها شيء نجس ولا إنسان يمارس النجاسة أو الكذب. لن يدخلها إلا من كان اسمه مكتوبا في كتاب الحياة، كتاب الحمل. في السماوات الجديدة والأرض الجديدة سيتم إصلاح وتجديد خليقة الله بالكامل، فهو سيبيد الخطية وكل نتائجها من العالم، وسيمد ملكوته السماوي حتى يملأ العالم أجمع. ونتيجة لهذا لن نواجه ثانية تهديد الموت أو المرض أو الحزن أو الصراخ أو الوجع، لكن لن يكون مجد السماوات الجديدة والأرض الجديدة مجرد مجد لعالم مثالي، لكن أعظم بركاتها هي أننا سنحيا في محضر الله إلى الأبد في سلام وشركة كاملين.
أحيانا ما يصيب التعليم الكتابي عن السماوات الجديدة والأرض الجديدة المؤمنين اليوم بالصدمة، لأنهم اعتادوا الظن أننا حين نموت نذهب إلى السماء، أي نختبر نوعا من الوجود دون جسد ونطفو على السحب، بينما في الحقيقة كان الكتاب المقدس شديد الوضوح في حديثه عن خلق أرض جديدة وسماء جديدة، وفي قوله أننا سنختبر وجودا بشريا بالجسد في الخليقة الجديدة. لن توجد في هذه الخليقة الجديدة خطية فيما بعد، ولا صراخ ولا موت. وحين علمنا يسوع أن نصلي ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، فهذا توقع بأننا لابد وأن نعمل الآن إلى أن تأتي السماء الجديدة والأرض الجديدة، لكن لدينا ضمان بأنه حين يأتي يسوع ثانية ذلك العمل سيكتمل.
في هذا الدرس عن انقضاء الدهر قمنا بدراسة ثلاثة موضوعات رئيسية عن الإسخاتولوجي، فقد نظرنا إلى قيامة الأموات من جهة الخلافات العقائدية القديمة وسلطان الله وتأثير القيامة على الخليقة وعلى البشر، كما درسنا الدينونة الأخيرة من خلال التحدث عن يسوع بصفته قاضياً والإشارة إلى الأطراف التي سيحاكمها والأدلة التي سيفحصها والقرارات التي سيصدرها. كذلك تناولنا السماوات الجديدة والأرض الجديدة من حيث طهارتها وجدتها وجغرافيتها.
في هذه السلسلة بحثنا في عدة جوانب من عقيدة الإسخاتولوجي، ورأينا أن الله ملك ورب على كل الخليقة، كما تناولنا تطبيقات ونتائج هذه الحقيقة على المجددين وغير المجددين من البشر، وتعلمنا أن الله يقود التاريخ في ثبات نحو تتميم الهدف النهائي للتاريخ، أي اكتمال الملكوت المسياني للمسيح في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. قطعا ستقع بعض الخسائر، بما أن المسيح يتأنى في تحقيق العدالة الكاملة إلى وقت الدينونة الأخيرة، لكن ستجلب النتيجة مجدا لله وبركات لا تقاس لنا، حيث سنسكن في محضره إلى الأبد.